يوفر من يقومون بها من الموظفين. وثانيا فيها ايش؟ تأخير لمعاملات الناس وإشقاق عليهم إذا أراد أن يشد الرحل من بلده إلى البلد التي هي المركز ففيه تعب. لكن إذا جعل لكل بلد أمير يستقل ببعض الأمور ويرفع إلى الأمير الأعلى ما أشكل عليه كما قال هنا ويرفع إلي ما أشكل عليه من أمرهم. وهذه هي السياسة الحكيمة التي فيها مصلحته الأمير والمأمور. ومن فوائد هذا الأثر وصف البصل والثوم بالخبث بقوله لا أراهما إلا خبيثتين. فإن قال قائل إذا كان عمر يراهما خبيثتين فيجب أن يكونا محرمين، فما هو الجواب؟ أنت لماذا؟ طيب، فهل يقال إن هذا مستثنى من الخبائث المحرمة؟ أجل كيف؟ فؤاد يعني معنى يحرم الخبائث أن ما حرمه فهو خبيث، هذا المعنى. وليس المعنى أن كل خبيث محرم، لكن كل نجس إيش محرم، وليس كل محرم نجس. وقد أشرنا إلى هذه القواعد أثناء شرح الحديث. طيب، ومن فوائد هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم له حاسة الشم، من أين تؤخذ؟ وجد ريحهما من الرجل في المسجد. وهل يؤخذ منه أنه قوي؟ قوي حاسة الشم؟ نعم يؤخذ. اي نعم، لان البصل والثوم لا يظهر ريحه ظهورا بينا الا اذا قرب الانسان من الشخص اقترابا واضحا او كان الشخص قوي الشم. ومن فوائد هذا الاثر، بل هو هذا اثر عن عمر لكن في احاديث مرفوعه، من فوائده أن من أكل بصلاً أو ثوماً ودخل المسجد فإن من السنة أن يخرج. وجهه قوله أمر به فأخرج إلى البقيع. ومن فوائده أنه يخرج إلى مكان بعيد حتى لا يتأذى المارة الذين يأتون إلى المسجد برائحته، لأن الرسول لم يأمر أن يخرج من المسجد فقط بل إلى البقيع، لأنه لو خرج ووقف عند باب المسجد نعم تأذى الناس المارة فيه فيبعد. ومن فوائد هذا الأثر إرشاد عمر رضي الله عنه إلى حصول إلى إدراك المنافع من غير ضرر في قوله فمن إيش فمن أكلهما فليمتهما طبخا. ومعنى يمتهما أن يطبخهما حتى يزول ما فيهما من الرائحة. هذا ما تيسر لنا، وربما يجد الإنسان فوائد أخرى عند التأمل أكثر من هذا. نعم.
نقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال النووي رحمه الله تعالى: باب النهي عن نشد الضالة في المسجد. قال مسلم: حدثنا أبو الطالب.
وما يقوله من سمع الناشد عندكم هذا؟ موجود.
حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب عن حيوة عن محمد بن عبد الرحمن عن أبي عبد الله مولى شداد بن الهاد أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا المقري قال حدثنا حيوة قال سمعت أبا الأسود يقول: حدثني أبو عبد الله مولى شداد أنه سمع أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثله. وحدثني حجاج بن الشاعر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا الثوري عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن رجلا نشد في المسجد فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن أبي سنان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قام رجل فقال: من دعا إلى الجمل الأحمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا وجدت، إنما بنيت المساجد لما بنيت له. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن محمد بن شيبة عن علقمة بن مرثد عن ابن بريدة عن أبيه قال: جاء أعرابي بعدما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر فأدخل رأسه من باب المسجد فذكر بمثل حديثهما. قال مسلم: هو شيبة بن نعامة أبو نعامة، روى عنه مسعر وهشيم وجرير وغيرهم من الكوفيين.
هذه الأحاديث فيها دليل على أنه لا يجوز أن يطلب الإنسان العثور على ضالته، والضالة هي الضائعة من الحيوان، واللقطة هو الضائع من المتاع النقود ونحوها، وكلاهما سواء، كلاهما سواء في الحكم. فلا يجوز للإنسان أن ينشد ضالة في المسجد أو لقطة. والعلة في ذلك أن المساجد لم تبنى لهذا، كما قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي هذا الحديث أيضا، هذا الحديث، مشروعية الرد على من نشد ضالة في المسجد، بأن يقال: لا ردها الله عليه. وقد ثبتت السنة بذلك من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما قوله زيداني فعله لا وجد. ومن فوائد هذه الأحاديث أن إنشاد الضالة في المسجد حرام. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالدعاء عليه، ولا يمكن أن يأمر بالدعاء على شخص إلا وقد فعل محرما، إذ أن فاعل المكروه لا يأثم، وإذا لم يأثم لم يستحق الدعاء عليه. ومن فوائد هذه الأحاديث أنه ينبغي للإنسان إذا ذكر شيئا يستنكر منه أو يكون سببا للنفرة أن يبين العلة. تؤخذ يا خالد؟ نعم، من قبل، من قولك: فإن المساجد لم تبنى لهذا. وعلى هذا فينبغي أن يقول الذي دعا بعدم الرد أن يقول هذا، وليس هذا تعليل للحكم، بل هو من جملة الحكم. ومن فوائد هذا الحديث أن نقول: إذا حرم إنشاد الضالة فالبيع والشراء في المسجد من باب أولى، لأن إنشاد الضالة من الأمور النادرة، فإذا جاء الشرع بتحريمه فالأمور الغالبة الكثيرة من باب أولى، لئلا يتخذ المسجد سوقا للبيع والشراء. وقد ورد الحديث بذلك أننا إذا رأينا من يبيع أو يبتاع في المسجد فنقول لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. فإن قال قائل هل مثل ذلك الصنعة في المسجد، بمعنى أن يكون الإنسان عنده غزل ويأتي إلى المسجد يغزل في المسجد أو ينسج في المسجد أو يجلد الكتب في المسجد أو ما أشبه ذلك؟ الجواب نعم مثل، لأن المساجد لم تبنى لتكون مكانا للصناعة. فإن قال قائل وهل مثل ذلك لو استأجرنا شخصا يكتب كتابا في الفقه أو في التوحيد أو في التفسير وصار يكتبه في المسجد؟ نعم، أليس هذا مستأجرا؟ طيب، هذا رجل يصنع دروعا للمجاهدين بأجرة، حرام ولا حلال؟ حرام، لأن العبرة بالفاعل. هذا الذي يكتب الآن لولا أنه يعطى دراهم وأجرة على هذا ما كتب، إذا فأراد بهذا العمل الدين والدنيا، التكسب والدنيا. فالظاهر أنه مثله، وإن كان بعض الناس حسب ما سمعنا في الزمن السابق من العلماء من يكتب الكتب والظاهر أنه يكتبها بأجرة، لكن لا نعلم أنه بأجرة أو أنه إذا فرغ من الكتابة كوفي على ذلك بما تيسر. هل يلحق بذلك السور في المسجد؟ نعم نعم يلحق لا شك، لأن السوم وسيلة للبيع. ولا يمكن أن نقول للناس كل واحد منهم يأتي المسجد ويقول من يصوم هذه فيقول هذا بعشرة، قال لا أنا أزيد بعشرة، يكون المسجد محل سوق. طيب، فإن قال إنسان لو أن شخصا قال لرجل تاجر يا فلان في المسجد، يا فلان هل عندك سيارات؟ قال نعم سيارة فلانية والفلانية. قال أمضي علي سيارة منها، ما قال، لم يقل غير هذا، أيجوز أو لا؟ لا يجوز، لأن هذا يعتبر بيعا. ومثل ذلك ما يفعله بعض الناس للذين يبيعون البقالات وغيرها، يوافق ويقول فلان عندك رز؟ قال نعم. قال خل لي كيس أو أرسل لي كيس في البيت، هذا بيع عقد لا يجوز. فإن قال إنسان لو حصل البيع والشراء خارج المسجد لكن أهل المسجد يسمعون، أجوز أم لا؟ يجوز، لكن إن أدى ذلك إلى تشويش على أهل المسجد منع، لأنه تشويش فقط. نعم اي نعم، يسأل عن الوكالة. لو وكلت شخصا يشتري، فالوكالة ليست بيعا، لا بس هذا لا تؤثر، لأنه لا ما في عقد، وهذا عقد جائز أيضا يمكن يفسخه. نعم لا شيء عبد الله واحد عيد. مثل لكن كيف اقتطع من أرض المسجد؟ هذا أصلا ما يجوز أن يقتطع من هذا المسجد ما يكون دكانا أو ما أشبه ذلك، لكن لعله بني قبل المسجد هذا. ها؟ طيب إذا كان محلا جديدا وقبل أن نعمر المسجد أخرجنا هذا الجزء من الأرض ليكون دكانا، هذا لا بأس به ولا يدخل في المسجد. نعم عبد الله نعوض. كذا وش هو كذا؟
يعني
إيه فرق بين الولد وبين المال. نعم الظاهر أن البحث عن الولد ولا سيما إذا كان بحثا يعني ليس بصوت مرتفع، لأن صاحب الجمل الذي أدخل رأسه في المسجد وقال من دعا لي الجمل الأحمر. وأظن أن السؤال سؤال واحد من الناس، مثل لو سقط مفتاح مني في الصف وسألت من إلى جنبي وقلت ما ناشت مفتاحي، الظاهر هذا ليس إنشاده ولا يسمى في العرف إنشاده. ولهذا يوجد الآن يوجد بعض الناس يجعلون مسامير معينة عند الباب أو عند المحراب يعلقون فيها المفاتيح الضائعة، هذا بمنزلة من يقول من له هذا المفتاح، لكن هذا لا بأس به لا شك فيه. لا يجعل تابع ثاني.
لا يعني هو فقرة في بعض المحلات قد ينشر مثلا الضالة قريب لك مثلا أو خال أو عم كذا، فهل تقول له مثلا يعني من البداية لا ردها الله عليك، أو تقول هذه حرم لك عودتها مرة أخرى إذا كنت إمام المسجد؟
ماذا تقولون في هذا؟ يعني هل نقول لكل إنسان ينشر الضالة في المسجد ونحن نعلم أنه جاهل لا يعرف أحكام المساجد؟ نعم ظاهر النص نعم ولو كان جاهل، لكن يبقى النظر فيما سأل عن الأخ عبد الله إذا كان يخشى من قطيعة رحم. نعم فهل يقول ذلك ونقول اصطع بالحق ولا تأخذك بالله إلا متلائم، ثم بين له فإن المساجد لم تبنى لهذا، ثم إن شفت مزاعل مثلا اخرج معه وقبل راسه وترضه. نعم يقول هذا هو السنة وأنت تحب أخي وتحب الشرع ورضي. نعم ثلاثة.
باب السهو في الصلاة والسجود له. حدثنا يحيى بن يحيى قال
طيب في بعض الألفاظ لا وجدت إنما بنيت المساجد لما بنيت له، هنا لما بنيت له مبهم، فما الفائدة من هذا الإبهام؟ الفائدة التفخيم المبهم وتعظيمه، وأن شأن المساجد أعظم من أن تكون محلا للبيع والشراء والأسواق. ومعلوم أن الإبهام يأتي للتفخيم كثيرا، ومنه قوله تعالى الحاقة ما الحاقة، القارعة ما القارعة، وما أشبه. فهنا إبهامها للتعظيم، وكذلك قوله تعالى فغشيهم من اليم ما غشيهم، هذا للتفخيم. هنا لا هذا تابع الأول هذا الثلاثة. بدل إذا رأينا منكرا فهل علينا أن نبدل بالدراهم؟ ايش مثل ان نبدل بالدراهم؟ يعني تشتري منها الأشرطة هذه، تشتريها منه؟ لا تشتريها لتتلفها.
هذا يجي عليه خسارة كثيرة، يعني هو يقول عندي فائدة في هذه الأشرطة.
ايش يسوي؟
الشهر لها
اي. وطبعا 300
ثلاثة.
إيه نعم.
ثم يقول أعدني هذا المية في كل شهر وبعد
ما هم ما يطيق يخسر
وبعد
على كل حال ما أعمل لا يلزمك هذا لازم لعادة ما قلت باليد واللسان خوفا من انتشار هذا المنكر هذا أحسن شيء أنه يشترى ويتلف فإذا لم تمكن فهنا مسؤولين إذا كان المسؤولون يمكن أن يقيموا الواجب في ذلك طيب وهذا
صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه.
نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى باب السهو في الصلاة والسجود له. قال مسلم حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد السجدتين وهو جالس.
نعم.
حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة حاء قال وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث بن سعد كلاهما عن الزهري بهذا الإسناد نحوه. حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة حدثهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نودي بالأذان أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع الأذان فإذا قضي الأذان أقبل فإذا ثوب بها أدبر فإذا قضي التثويب أقبل يخطر بين المرء ونفسه يقول أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدري كم صلى فإذا لم يدري أحدكم كم صلى فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثني حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو عن عبد ربه بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الشيطان إذا ثوب بالصلاة ولا وله ضراط فذكر نحوه وزاد فهناه ومناه وذكره من حاجاته ما لم يكن يذكر.
نعم. هذا الحديث بألفاظه فيه بيان السهو في الصلاة وليعلم أن هناك سهوا في الصلاة وهناك سهوا عن الصلاة فالسهو عن الصلاة مذموم لقوله تعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال العلماء الحمد لله الذي لم يقل في صلاته بل قال عن والسهو عن الصلاة الغفل عنها وعدم المبالاة بها وأما السهو في الصلاة فهو الذهول عنها يعني أن لا يتذكر شيئا. وحديث أبي هريرة فيه فوائد منها أن الوساوس في الصلاة لا تبطلها ومنها أن الشيطان حريص على إلقاء الوساوس على المصلي يأتي ويهنيه ويمنيه ويذكره بأشياء يكون قد نسيه وربما يفتح عليه باب التخطيط للمستقبل يقول سأفعل كذا سأقول كذا وما أشبه ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله فيما إذا غلب الوسواس على أكثر الصلاة هل يبطلها أو لا والجمهور على أنه لا يبطلها لكنه ينقصها. وقد جاء في الحديث أن الرجل ينصرف من صلاته لم يكتب له إلا نصفها أو ثلثها أو ربعها أو خمسها أو عشرها كل ذلك بسبب الهواجيس التي تحدث له في الصلاة. وفيه في حديث أبي هريرة أن الإنسان إذا شك كم صلى فإنه يسجد سجدتين، لكن ليس فيه على أي شيء يبني، هل هو على الأقل أو على الأكثر، والأحاديث الآتية بعده تدل على التفصيل في ذلك، وهو أنه يبني على الأقل إن لم يكن لديه ما يرجح أحد الاحتمالين، ويبني على الراجح إذا كان لديه ما يرجح أحد الاحتمالين. وفي الحديث أيضا أن الشياطين أجسام، لقوله أقبل ولا له ضراط وما أشبه ذلك، وهو كذلك، فالشياطين لهم أجسام لكن أجسامهم لطيفة، وإذا أراد الله عز وجل تشبهوا بالأناسي كما تشبه الشيطان الذي جاء إلى الطعام الذي كان أبو هريرة رضي الله عنه يحفظه وحثى منه، وكلم أبا هريرة وقال إنه ذو حاجة وذو عيال، لكنه مع ذلك لطيف يجري من ابن آدم مجرى الدم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا فضيلة الأذان وأنه يطرد الشياطين، لأنه إذا سمع الأذان ولى وله ضراط، وإذا انتهى رجع، ثم إذا ثوب بالصلاة يعني دعي إليها ولى، فإذا انتهى التثويب عاد وجعل يوسوس للمصلي في صلاته. وفيه أيضا دليل في الحديث هذا، دليل على تحين الشيطان الفرص لإفساد دين المرء، شوف كيف يتردد من أجل أن يفسد عليه صلاته، ولم يرد مثل هذا في بقية العبادات، أي لم يرد في الحج أو الصوم أو الصدقة، فإما أن يقال إن الشيطان يحرص هذا الحرص على الصلاة لأنها أفضل الأعمال، وإما أن يقال إن عموم قوله تعالى وما يسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، يشمل جميع العبادات، أي أنه يورد على قلب الإنسان الوساوس والشكوك حتى يضعف استحضاره لما هو عليه من العبادة. نعم سليم. وش أفضل من الحمد؟ لأن الأذان شعيرة معلنة يسمعها فيهرب عنها، أما الفاتحة فهي لغير الإمام سرية دائما، وللإمام سرية في أكثر الصلوات سرية، أكثر الصلوات سرية. نعم في واحد قبلك يا عبد الله. نعم شرافي. لا دواء أحسن من الدواء الذي وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو أن يدخل عن يساره ثلاثا ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا جرب ما يخالف، إذا غفل قليلا ثم رجع زد ارمه بهذا التعوذ وهذا عن نفسه. هنا نعم يا عبد الله بن عوض. نعم لبس
حدثنا
يحيى على الذين آمنوا ولم يلبسوا ولم يقل يلبسوا. نعم
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن بحينة قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين من بعض الصلوات ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء قال وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا الليث عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة الأسدي حليف بني عبد المطلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين يكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس. وحدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة الأزدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام في الشفع الذي يريد أن يجلس في صلاته فمضى في صلاته، فلما كان في آخر الصلاة سجد قبل أن يسلم ثم سلم.
هذا حديث عبد الله بن بحينة كما ترون في الروايات الأولى أبهم الصلاة، فإما أن يكون من عبد الله بن بحينة ويكون في بعض الأحيان ينسى ما هي، وإما أن يكون من بعد ابن شهاب، لأن الروايتين الأخيرتين بل الرواية الثانية فيها الليث عن ابن شهاب، وهذا مالك عن ابن شهاب، وابن شهاب ساقها تامة في الرواية الثانية، فيكون النساء ممن بعد ابن شهاب. فهذا احتمالان، يعني يحتمل أن عبد الله بن بحينة أحيانا يذكر الصلاة وأحيانا ينساها فيعبر عنها بالمبهم، والثاني أقرب وهو أن النساء ممن بعد ابن شهاب. المهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر وسلم من ركعتين، نعم، وقام من الركعتين ولم يجلس، قام من الركعتين ولم يجلس. ما الذي ترك؟ التشهد الأول، ثم استمر في صلاته، فلما أراد أن يسلم سجد سجدتين، وعلل ذلك الراوي بقول مكان ما نسى من الجلوس، ولهذا كان السجود قبل السلام من أجل أن يحصل جبر الصلاة قبل إنهائها. أخذ العلماء من هذا أن كل واجب يتركه الإنسان سهوا فإنه يسجد له متى؟ قبل السلام، لأن السجود هنا جبر نقص، وإذا كان جبرا لنقص فالأولى أن يكون قبل إنهاء الصلاة حتى لا ينهيها إلا وهي إيش؟ وهي تامة. وهذا وجه مناسب واضح. وعلى هذا فنقول كل سجود لنقص فإنه يكون قبل السلام. طيب، وهل هذا يشمل نقص الركن؟ لا. لماذا؟ لأن الركن لا بد أن يأتي به، فإذا كان لا بد أن يأتي به صار معنا زيادة، لأن لنفرض أنه نسل السجدة الثانية وقام من السجدة الأولى، فهذه ركن، إذا رجع إليها صار في زيادة، أليس كذلك؟ وعلى هذا فنسيان الركن لا يمكن أن يكون السجود له إلا عن زيادة، ويكون سجوده بعد السلام. إذن نحصر السجود قبل السلام في النقصان، نحصره في إيش؟ في ترك الواجب، في ترك الواجب. وفي هذا الحديث من الفوائد وقوع السهو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقوع السهو من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهل هو بمقتضى الطبيعة أو أن الله ينسيه ليسن؟ الصواب الأول، لأنه قال عليه الصلاة والسلام إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون، فصرح لأن نسيانه بمقتضى البشرية أي بمقتضى طبيعة البشر، وهذا ليس فيه عيب وليس فيه لوم على الإنسان. ومن فوائد هذا الحديث وجوب متابعة المأموم للإمام فيما إذا ترك الواجب، إذا ترك التشهد الأول يقوم المأموم ولو كان يدري فيسبح به إن استتم قائما لم يرجع، وإن كان قبل أن يستتم وجب عليه الرجوع. ووجه ذلك أنه إذا استتم قائما فقد وصل إلى الركن الذي يليه فلا يعود، وأما قبل أن يستتم فإنه في طريقه إلى الركن فيرجع. هذا هو الفرق. وفي الحديث نعم، وفيه إشارة إلى مسألة يفعلها بعض إخواننا السلفيين الذين يحبون أن يطبق السنة، وهي الجلوس للاستراحة إذا كان الإمام لا يجلس، فإن بعض الناس يجلس يقول تحقيقا للسنة، ثم يقيس هذا على ما إذا ترك الإمام رفع اليدين عند الركوع أو عند الرفع منه، حيث إن بعض العلماء لا يرى ذلك ولا يرفع إلا عند تكبيرة الإحرام، فيقول هذا المأموم أليس المأموم في هذه الحال يرفع يديه؟ فيقال بلى يرفع يديه، لكن هنا لا تحصل مخالفة للإمام لا بتأخر عليه ولا بتقدم. أما الجلوس للاستراحة فإنه يحصل تخلف، وقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد فاسجدوا وإذا رفع فارفعوا. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله لا ينبغي للمأموم إذا كان إمامه لا يجلس لا ينبغي له أن يجلس، حتى وإن كان يرى أن ذلك سنة، لأن متابعة الإمام أهم، وإذا كانت متابعة الإمام تسقط الواجب فالسنة من باب أولى. والإنسان يحصل على السنة إذا صلى وحده في صلاة النافلة أو صلى إماما بقول فعل السنة، إذا كان يرى أنها سنة مطلقا، مع أن القول الراجح في هذه الجلسة أنها جلسة تكون مشروعة عند الحاجة، هذا هو الصحيح. وقال بعض العلماء ليست مشروعة ولا عند الحاجة، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله عند أصحابه، يقول هذه الجلسة مين مشروعة، لكن عندما يكون الإنسان لا يستطيع النهوض بنفسه يجلس ثم يعتمد على يديه ويقوم. ولهذا كان في حديث مالك بن حويرث أن الرسول اعتمد يديه على الأرض، مما يدل على أن نهوضه من السجود إلى القيام رأسا فيه نوع من المشقة. وبعض العلماء استحبها مطلقا وهو عامة المحدثين، وبعض العلماء فصل كالموفق رحمه الله في المغني وابن القيم في زاد المعاد وغيرهما من أهل العلم. على كل حال هذا ليس يعني موضع البحث، الموضع البحث أن نقول إذا كان إمامك لا يجلس لا تجلس. فإن قال قائل لما عبر شيخ الإسلام بكلمة ينبغي أن يتابع إمامه ولا يجلس ولم يقل يجب، كما قلنا يجب أن يتابع إمامه فيما إذا ترك التشهد الأول، قلنا الفرق أن الجلوس للتشهد الأول طويل تحصل به مخالفة تامة، وربما قرأ الإمام الفاتحة قبل أن يقوم هذا. أما جلسة الاستراحة فهي جلسة إيش خفيفة يسيرة، لا يكاد يطمئن الإمام قائما حتى يتبعه المأموم. فلهذا قلنا إن المستحب أن لا يجلس، ولم نقل إن الواجب أن يقوم ولا يجلس. في عبد الله بن بحينة أحيانا يعبرون عن عبد الله بن مالك كما في الأخير عبد الله بن مالك بن بحينة، يقولون إن مالك اسم أبيه وبحينة اسم أمه لا اسم جده، ولهذا تقول عبد الله بن مالك بن بحينة، عبد الله بن مالك ابن بحينة. عرفتم يا جماعة لماذا؟ لأن ابن بحينة صفة لعبد الله وليس صفة لماله، فلا يجوز الجر بل يتعين الرفع. هذا وجه يخالف فيما لو قلت عبد الله ابن عمر ابن الخطاب، ما تقول ابن الخطاب، تقول ابن الخطاب، وإن كان يجوز القطع وتقول هو ابن الخطاب، لكن الأصل الأكثر أنه يتبع الاسم الذي قبله لئلا يوهم. ويختلف أيضا في أنه في أن الاسم الثاني ينون، ولو كان الاسم الثالث اسم الجد لم ينون، صح؟ معنى ثالثا أنه يكتب بين الاسم الثاني والاسم الثالث الألف همزة الوصل، ولو كان الاسم الثالث هو الجد لم تكتب الهمزة. فهذه ثلاث فروق فيما إذا نسب الإنسان إلى أبيه ثم إلى أمه، أما إذا نسب إلى أبيه ثم إلى جده فإن الاسم الثالث يكون تابعا للاسم الثاني في الإعراب، ويكون الاسم الثاني غير منون، ولا يكون بينه وبين الاسم الثالث همزة الوصل. ومثل ذلك عبد الله ابن أبي ابن سلول، من هذا؟ من هذا؟ هذا رأس المنافقين، عبد الله ابن أبي هذا أبوه، ابن سلول هذه أمه، فيجري فيه ما يجري فيه لفظ عبد الله بن محمد. وفي الحديث دليل على أنه يجب التكبير لكل سجدة من سجود السهو، حيث قال يكبر في كل سجدة، في كل سجدة، واضح؟ وفيه أيضا دليل على وجوب متابعة المأموم لإمامه في سجود السهو وإن لم يسهل المأموم، لقوله وسجد الناس معه، سجد الناس معه. ولهذا إذا سجد الإمام فاسجد معه وإن لم تسهو، وإذا لم يسجد فلا تسجد وإن سهو، كذا سليم؟ طيب، إذا سجد فاسجد وإن لم تسهو، وإن لم يسجد فلا تسجد وإن سهو، هذا إذا لم تكن مسبوقا، أما إذا كنت مسبوقا فإنك تسجد لسهوك بعد قضاء ما فاتك. إنما محجوب إذا لم يستتم قائل يرجع، يرجع لو فارقت ألتاه ساقي يرجع ما لم يستتم قائلا. لكن الذين فرقوا بهذا التفريق قالوا إن فارقت أليتاه ساقيه ثم رجع وجب عليه السجود، لأنه فارق ما يسمى جلوسا فزاد صفة جماعة. وأما إذا لم تفارق فإنه لا يسجد، فيجعلون النهوض عن التشهد الأول له ثلاث حالات: نهوض لا تفارق فيه الفخذان الساقين ثم يرجع فهذا لا شيء عليه، والثاني نهوض فارقت الفخذان الساقين ولكنه لم يستتم قائما فهذا يرجع وجوبا وعليه سجود السهو، والثالثة قيام نهوض استتم فيه قائما فهذا لا يرجع وعليه سجود السهو. فهذه الأحوال الثلاث تختلف فيها الحكم. ومن العلماء من قال إنه إن قام حتى استتم قائما سقط عن التشهد ووجب عليه السجود، وإن لم يستتم قائما رجع ووجوبا ولا سجود عليه مطلقا حتى وإن فارقت فخذه وليتيه، لأن هذا النهوض ليس مقصودا لذاته فلا يعتبر زائدا. وفي هذه المسألة يخطئ بعض الإخوة، يخطئ بعض الإخوة، تجده يقوم إلى الخامسة في الرباعية وإذا استتم قائما لم يرجع، يظن أن هذا مثل القيام عن التشهد الأول، وهذا خطأ عظيم، لأن هذه زيادة، فمتى علمت بالزيادة وجب عليك العدول عنها. أفهمتم؟ لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في آخر الفتوى الحموية كلاما عجيبا، مرة ثالثة أعيده، كلاما عجيبا.
أيها الإخوة،